أما يوم العيد فالرمي بعد طلوع الشمس لجمرة واحدة وهي جمرة العقبة الكبرى ويكون بعد طلوع الشمس، أما في أيام التشريق يكون بعد الزوال. يا سادة، إن التوكيل في الرمي لا يجوز إلا عند العجز، إلا عند العجز. فمن وكل أحدا يرمي عنه وفي قدرته أن يرمي فلا يجزئ ذلك عنه، والله أعلم.
أصلي. السائل: فعلت ذلك عن جهل لأنهم لم يعرفوا ذلك الحكم. الشيخ: على كل حال إذا كانت وكلت عن جهل فليس عليها إثم، لكن إذا كانت موسرة تستطيع أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء هناك فهذا طيب، سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت أحدا يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وإذا لم يكن عندها فلوس فنرجو الله لها العفو والمغفرة.
نعم.
وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أديت فريضة الحج منذ سنوات وخرجت من الرياض إلى جدة، أولا بقصد زيارة والد زوجتي، ثم كان في نيتي أن أذهب إلى المدينة وأحرم من الميقات أبيار علي، ولهذا لما ذهبت إلى جدة وسألت أحد الشيوخ هناك فقال لي: يمكن أن تحرم من جدة وتذهب إلى مكة. ثم سألت للتأكد شيخا آخر فقال: لا يصح لأنه يجب أن تحرم من الميقات. فرجعت إلى الشيخ الأول وقال: هذا خطأ، أحرم من هنا. فأحرمت من جدة، فأجاب بقوله: ما دمت أنك خرجت من الرياض تنوي الحج فيلزم أن تحرم من الميقات، والذي قال لك أحرم من جدة فهو غلطان، وأما أنت فلا شيء عليك لأنك فعلت ما أوجب الله عليك من سؤال أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الآية. وإذا أفتى الإنسان مفتن وأخطأ فلا إثم على المستفتي ولا لوم، الإثم إذا كان هناك إثم فهو على من أفتاه.
يا سادة، أولا الله أمرنا في كتابه في أكثر من سورة فقال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل فاسألوا الناس، ولم يقل فاسأل نفسك، إنه قال فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر أي أهل العلم. طيب، ده رقم واحد. رقم اثنين، ربنا جل جلاله في سورة الأعراف وفي غيرها حذر من القول عليه بغير علم، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الآية، فجعل القول على الله بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب لصاحبه الخلود في النار إن مات على ذلك والعياذ بالله. ولذلك فإن الله تعالى قال في كتابه أيضا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا إيه؟ وهذا حرام. أيوة. وكذلك أيها السادة، الإنسان إذا سئل في شيء وهو لا يعلم فعليه أن يقول: لا أدري. أي نعم. ثم أقول: إن هذا الرجل القادم من الرياض ميقاته وادي السيل الذي اسمه السيل الكبير واسمه قرن المنازل واسمه قرن الثعال، فعليه أن يحرم من هذا الميقات. أي نعم. أو يرجع، إما أن يرجع ويحرم منه أو يحرم من المكان الذي هو فيه ويكون عليه ذبح شاة. الرجل امتثل أمر الله فسأل من غلب على ظنه أنه من أهل الذكر فأفتاه أن يحرم من جدة، وهذا خطأ، فالخطأ هذا يتحمله من أفتاه، يتحمله إيه؟ من أفتاه. فتخيل بقى أن أنت عامل لي فيها شيخ، واخد بالك إزاي، ورأيت الحيطة الكبيرة، فجالك واحد قال لزوجته أنت طالق، قال لزوجته أنت طالق، فأنت قلت له إيه؟ اطعم 10 مساكين، وهذا طلاق صريح منجز يعني يقع. وهذه كانت الطلقة الأخيرة. الرجل يروح ينام مع المرأة ويستمتع بيها، ها، وهذا لا يجوز، ويكون هذا كله في صحيفة سيئاتك. مصيبة ولا لا؟ طامة كبرى، مصيبة عظيمة يا أخوان. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى في لسانه، أو أن لا يتكلم إلا بعلم من الكتاب وصحيح السنة، على أن يكون بفهم الصحابة الكرام. أين؟ تفضل.
وسؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنوي الحج هذا العام، فهل إذا كان علي كفارة أو دفعا أو دفع أؤديها؟ فأجاب بقوله: نعم.
هو يعني قبل أن يحج، يعني أنا كنت مع الإخوة قبل الدرس، فبقول للإخوة يعني في خطبكم ومحاضراتكم وفي عزائكم ركزوا على أمور: واحد، الزكاة التي لم يخرجها الميت. يعني في واحد مات وعليه زكاة معاه 1,000,000 جنيه وما طلعش الزكاة سنة أو سنتين، فقبل تقسيم التركة لابد من إخراج الزكاة، لأن دين الله إيه؟ حقق. هذا رقم واحد، ركز على دي في العزة. طب رقم اثنين، الراجل ده بارك الله فيك عليه صيام، يعني سافر وعليه صوم 3 أيام من رمضان لم يقضهم، ركز على الموضوع. ثلاثة، عليه نذر، قد يكون النذر صياما وقد يكون إخراج مال وقد يكون إطعام طعام، فعلينا بالوفاء بالنذر، فإن الله أثنى على الموفين بالنذر، فقال في كتابه جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كذلك يا سادة، الكفارات التي هي عليه. يعني ايه كفارات؟ يعني مثلا ماشي بالسيارة قتل واحد، ده عليه صوم 2 شهر متتابعين اذا كان قتل خطأ، وعليه لأهل المقتول دية. وفي ناس حلفت ايمانات ولم تكفر عنها لا اطعاما ولا صياما، يبقى عليه كفارات. أيوة. وربما يكون عليه ديون لبعض عباد الله. ثم بعد هذه الأشياء بارك الله فيك، يعني تنفذ الوصية الشرعية، وقبل هذا وذاك نخرج من ماله ما يغسل به ويكفن ويدفن به. يبقى ما يغسل ويكفن ويدفن به واحد. اثنين، ما ذكرته من زكاة وصيام ونذر ودين وكفارات وما كان على شاكلة ذلك، ثم الوصية، ثم بعد ذلك تقسيم التركة. ها؟ ركز في عزائك على هذا، لأن جل الناس في غفلة من هذا، وبث ذلك في خطبك ودروسك، فتكون خطبك ليست روتينية، وإنما خطب الناس في حاجة إليها. أنت بتطرح مواضيع الناس في حاجة إليها، أي نعم، وبتشخص الداء وتصف الدواء وتبتغي من ذلك رضاء رب الأرض والسماء. تفضل.
وسؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنوي الحج هذا العام، فهل إذا كان علي كفارة أو دفع وأديها؟ فأجاب بقوله: نعم، يمكن أن تذبحها هذا العام وتوزعها على الفقراء. وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: زوجتي قادمة للحج هذا العام، وأنا ذاهب من الرياض إلى مكة للعمرة، فهل يصح أن أخرج من مكة لاستقبالها في جدة بعد أداء طواف القدوم؟ فأجاب بقوله: تحرم بالعمرة، وإذا وصلت مكة تطوف وتسعى وتقص شعر رأسك من جميع الرأس لا من جانب واحد، ثم تخرج إلى جدة لاستقبال أهلك، ولا شيء في ذلك.
نعم.
وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كم عدد الجمرات؟ فأجاب بقوله: عدد الجمرات 3، ترمى يوم العيد جمرة العقبة فقط، وترمى بقية الأيام جميع الثلاث. عدد الجمرات أول يوم يوم العيد 7 حصيات فقط، واليوم 11 21 حصاة ترمى بها الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل واحد بسبع حصيات، واليوم الثاني عشر 21 حصاة ترميها كاليوم الحادي عشر،
يعني يبقى 49، ولو يبقى يوم 13 كترمي يبقى 70 حصاة، يبقى 70 ايه
حصاة.
اما لو تعجل يبقى 49. اين
وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى،
طبعا لو واحد جاب السبعة ورماها كده تحسب واحدة، يعني لك انا فقط السرعة امر يوم مرة واحدة تحسب واحدة. اي نعم.
وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، انا مقرنة الحج مع العمرة، وذلك لاني ما استطيع ان امشي كثيرا، فهل يلزم على كل واحد منا فدية او تكفي فدية واحدة؟ فاجاب بقوله لا، على كل واحد هدي. السائل، يوم النحر يذبح لكل واحد اضحية؟ الشيخ، على كل واحد هدي، أما الأضحية فلغير الحاج، والحجاج عليهم هدي فقط، لكن
الدماء ينقسم إلى قسمين يا أستاذ، تفضل.
دماء جزاء أو
جبران. أيوة أحسنت يا جمل، ولكن كان أولى بك أن تتركه يجيب. حتى على كل حال أنت أجبت إجابة طيبة. دم شكران ودم جبران، أي نعم. أذكر ثلاثة أنواع من دم الشكران.
دم الشكران العقيقة.
العقيقة.
الأضحية.
الأضحية.
والنذر.
والنذر. طب والهدي. الهدي للمتمتع وللقارن. صحيح، لكن كان ينبغي أن يكون في مقدم أي الدرس في إيه؟
الحج.
في الحج. فكان ينبغي أن يبدأ بإيه؟ بما في الحج، اللي في الحج الهادي حتى زي أنا. على كل حال هروبه هروب جيد، لأن الهادي هرب من رأسه فاحتج بالثلاثة، والجواب صحيح. أي نعم، يبقى دم الشكران، واحد الهادي، اثنين الأضحية، ثلاثة العقيقة، أربعة النذر. ده اسمه دم إيه؟
شكران.
شكران. طيب دم الجبران، دم الجبران اللي هو واحد ترك واجب من الواجبات ولا يأكل من هذا الدم، تلبس بمحظور من المحظورات ولا يأكل من هذا الدم. ثلاثة النذر ولا يأكل منه. طب ما احنا ذكرنا النذر في الشكران، قد يكون ذبح هكذا شكرا دون أن يشترط على نفسه. أيوة، لكن الأصل في النذر أن يضاف إلى الجبران، يضاف إلى الإيه؟
الجبران.
إلى الجبران، لأنه لا يؤكل منه. دم الجبران لا يؤكل منه، أما دم الشكران يستحب الأكل منه، يستحب الأكل منه. نعم تفضل. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
الشيخ، على كل واحد هدي، أما الأضحية فلغير الحجاج، والحجاج عليهم هدي فقط، لكنه ليس بواجب إلا على المتمتع والقارن.
أيوة، الحاج هيذبح الهدي، أما اللي في غير الحاج هيذبح الأضحية. هيذبح الأضحية. أين؟ وأنا قلت لنفسي ولكم أن كل واحد عنده أكل أربعة أيام، اليوم عيد الأضحى وفات أيام التشريق، ومعه ثمن معزة، فعليه الأضحية. لأن انتشر عند الناس أن الأضحية اللي عنده 100 فدان، اللي بيشتغل في شركة بترول بياخد 50,000 جنيه في الشهر، اللي عنده اسطول سيارات، اللي عنده عقارات كتير، لا 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 لا، البسطاء من الناس يملك أكل أربعة أيام وثمن معزة، خلاص عليه أن يضحي، عليه أن يضحي. وبعدين قلت بعد الشافعية اللي له الكلام ده، وأنا بنقل لك كلام الشافعية. وبعدين في ناس يقول لك أنا قادر على الأضحية لكن مش هضحي. ليه؟ قال الأقارب كتير والأصدقاء كثير، فأنا ما بقضهمش وبيزعلهم، فأنا مش مضحي عشان ما ازعلش حد. هذا سوء فقه، هذا سوء فقه. أي نعم، فأنت حافظ على الأضحية، ووسع على أهلك، وسع الله عليك في الدارين، ومد جسور المحبة بينك وبين جيرانك، وبينك وبين ما استطعت من أرحامك، تقبل الله منك. وتلقى واحد قاعد في الخارج وبيشتغل ولغاية الوقت ما حجش بيت ربنا، البلد ولغاية الوقت مضى 10 مرة. قال له انت يا ابني تريد البركة في مالك، كيف تريد البركة وانت ما حجيت وانت ما اعتمرت وانت ما ضحيت؟ ان استجلاب البركة يكون بامرين، الايمان والتقوى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. طب الاضحية والعقيقة تقوى ولا فجور؟ طب الحج والعمرة تقوى ولا فجور؟ ما هذه اللي بتجيب البركة. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اللي بيستجلب البركة. نعم تفضل.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا سعى الحاج سعي الحج والعمرة معا فهل يسعى مرة ثانية بين الحج والعمرة؟
نعم.
فأجاب بقوله: إذا كان قارنا يكفيه سعي واحد، أما المتمتع فعليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، وليس هناك سعي بين الحج والعمرة.
أيوة، يعني القارن عليه سعي واحد والمتمتع عليه سعيان. أي نعم تفضل.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا مقيم هنا للعمل ونويت تأدية فريضة الحج هذا العام، وعلي ديون لبعض الناس في بلدي واستأذنتهم وتعهدت لهم بأدائه إذا رجعت إن شاء الله، وقد أذنوا لي بذلك، فما الحكم؟ فأجاب بقوله: لا بأس ما دامت ديونا يمكن أن توفيها في المستقبل إن شاء الله وسمحوا فلا بأس.
دلوقتي انت مديون وتريد ان تحج، سداد الدين اولى ولا الحج؟ سداد الدين. طب افرض وقت الدين لم يحل واصحاب المال سمحوا لك ان تذهب الى الحج ودام عندك قدرة، ولو مت انت تقول سدوهم من كذا، لا حرج في هذا ولا يجب عليك. لا حرج ولا يجب عليك. اتفضل.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: انوي ان ازور مسجد الرسول صلى الله عليه
وسلم
قبل ان احج، ففي هذه الحال من أين أحرم؟ فأجاب بقوله: تحرم من أبيار علي بعد أن تزور المسجد النبوي، فإذا اتجهت إلى مكة تحرم من أبيار علي.
يعني من ذي الحليفة اللي بيقولوا عليها أبيار علي. أيوة تفضل.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي أقل مدة يمكن أن يجلسها الحاج في عرفة ويعتبر حجه مقبولا؟
مقبولا لا يعلمها إلا الله، أما صحيحا وفاسدا أهل العلم يعرفونها. ها؟ أين القبول على الله؟ أين؟ إن الرجلين يصليان بجوار بعضيهما وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. هذا مقبول وهذا مردود. أين الإخلاص والاتباع؟ هذا في غاية الأهمية. نسأل الله أن يمن علي وعليكم بالإخلاص والاتباع في الأقوال والأعمال.
فأجاب بقوله: الحاج في عرفة يجب أن يبقى حتى غروب الشمس، إذا غربت الشمس صار إلى مزدلفة، أما قبل الغروب فلا يجوز أن يخرج، ولكني أقول لك انتبه لحدود عرفة، لأن بعض الناس ينزلون خارج حدود عرفة، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له.
ربنا عز وجل قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، الآية. وفي الحديث: الحج عرفة، قلت: عرف الكل بالجزء لمكانة الجزء بين الكل. قلت: وأعظم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة، وذلك في اليوم التاسع من ذي الحجة من بعد الظهر إلى غروب الشمس، حيث أن الوقوف بعرفة ركن والبقاء فيها إلى غروب الشمس واجب، وأما الذكر والدعاء فأمر مستحب مسنون. يبقى اجتمع كم حكم يا أستاذ في عرفة؟ واجب وركن، وإيه كمان؟ أحسنت، ومستحب. نعم، ركن وواجب ومستحب. الركن هو الوقوف بعرفة، والواجب هو البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى غروب الشمس، والمستحب الذكر والدعاء. الذكر ايه؟ يبقى اجتمع في عرفة ثلاثة احكام. ايش ابو حفص؟
واجب ومستحب.
ايوه، ما هو الركن؟ ما هو الواجب؟ لا، البقاء في عرفة لمن وقف نهارا الى غروب الشمس. البقاء في عرفة لمن وقف نهارا، اي نعم، الى غروب الشمس. طيب، وما هو المستحب؟ ها؟ الذكر والدعاء، الذكر وإيه؟ والدعاء. أي نعم. والوقوف بعرفة هو الركن الإيه؟ الأعظم. والركن إيه؟ جميل. تفضل.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الحجاج وقفوا خارج عرفة، ولكن قبل ساعة من نفرة الحجيج اتضح لهم أنهم خارج عرفة.
الحمد لله، فاستدركوا الأمر ودخلوا، تم الركن. نعم.
قال: فلم يمكثوا فيها إلا مدة ساعة، فهل يعتبر حجهم مقبولا في هذه الحال؟ فأجاب بقوله: إذا دخلوا إلى عرفة قبل الغروب ولم يخرجوا إلا بعد الغروب فحجهم صحيح ولا شيء فيه.
هم قالوا حجهم مقبول، الشيخ قال لهم حجهم صحيح، لأن القبول على الله، لا ندري قبل أم رد، لكن أهل العلم يحكمون صحة وبطلانا. أين أما قبولا وردا؟ الله هو الذي يعلم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الحجاج لا يستطيعون المبيت في مزدلفة من أصحاب العوائل والأعذار، هل في ذلك شيء؟ فأجاب بقوله: لا، لا بد أن يبيتوا بها، ولكن إذا كانوا عوائل وضعفاء يخرجون في آخر الليل إذا غاب القمر، خرجوا من مزدلفة إلى منى ورموا جمرة العقبة.
أيوة. متى يكون غروب القمر يا يحيى؟ أحسنت، في الثلث الأخير من الليل، غروب القمر يكون في الثلث الأخير من الليل. نعم تفضل.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الحجاج يطوفون طواف الوداع في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق قبل رمي الجمرات، هل هذا صحيح؟ أرجو التنبيه.
سؤال مرة أخرى.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الحجاج يطوفون طواف الوداع في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق قبل رمي الجمرات،
ما يصير؟ طواف الوداع ينبغي أن يكون آخر شيء، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. آخر حاجة، كنت في القاهرة في المكان اللي بيقولوا عليه يعني إيه راقيا، ففي حرمة بتقول لي: بالنسبة لطواف البيباي لازم طواف الوداع، ده طواف الوداع مش طواف الباي باي. باي باي ايه بقى؟ انت بدك محمد سعد يجاوبك. لا يا عشان يظبطها. تفضل.
فأجاب بقوله: لا، هذا غير صحيح، لأن طواف الوداع لا يجوز إلا إذا انتهى النسك، ولا ينتهي النسك إلا برمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن طاف ثم رجع ورمى فآخر عهده بالجمار لا بالبيت.
الشاهد أن الناس فيها خير يعني، لكن في حاجة إلى نصح وتوجيه وتذكير. أي نعم. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى الله عز وجل.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في شهر رمضان كنتم تجيبون على بعض الأسئلة في الحرم المكي، وكان السؤال حول لبس المخيط، وفهمنا نحن الحضور أنه يجوز لبس السراويل أو الفنايل الداخلية.
لا يجوز لبس السروال إلا إذا لم يجد إزارة، وأما الفنايل الداخلية فلا، لأن الإنسان لا يلبس خفا وإنما يلبس نعالا، فإذا لم يجد النعال لبس خفا، وإذا لم يجد الإزار لبس سروالا. أين فيكون هذا في الاضطرار يعني.
قال: أرجو تفسير هذه النقطة يا فضيلة الشيخ. فأجاب بقوله: السراويل لا يجوز لبسها إلا إذا كان الإنسان ما معه إزار، إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، أما إذا وجد الإزار فلا يجوز أن يلبس السراويل، لكن الذي يجب التنبه له أن بعض العوام يفهمون من قول العلماء ألبس المخيط أن المراد ما فيه خياطة.
قل يا ابن قدري، ما معنى السروال؟ أحسنت، السروال الرجل كأن الرجل يقول يعني أنت تسألني في سؤال بديهي. فضل أخ علي، أحسنت يا أبا الحسنين.
قال: لأن مراد أهل العلم بقولهم
علي هذا كان أبوه من إخواننا وكان رجلا صالحا نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكى على أحد، وكان من أهل السنة رحمة الله عليه.
قال: لأن مراد أهل العلم بقولهم لبس المخيط ما فصل على البدن أو على جزء منه، وأما الذي فيه الخياطة فهذا إذا كان إزارا أو رداء أو نعلين أو حزاما أو كمرا فهذا كله لا بأس به. فمراد العلماء
يعني لو لبس حزام يضع فيه فلوس ولا حاجة لا حرج.
قال فمراد العلماء بلبس المخيط ما لا يحل لبسه مما صنع من هيئة البدن على هيئة
يعني
البدن.
يعني يقصد المخيط هو ما فصل على عضو من أعضاء البدن مثل السروال القصير يقول عليه شورت أو الفانيلا أو ما شاكل ذلك كالقميص. ولم يثبت في الحديث النهي عن لبس المخيط، وإنما بارك الله فيك النهي عن لبس القميص والسروال والعمامة والقلنسوة والبرنص للرجال. وأول من قال بعبر عنه بالمخيط هو إبراهيم النخعي أحد التابعين. أين رحمه الله تفضل.
قال أو على هيئة جزء من البدن، وأما ما فيه الخياطة فلا بأس به إذا كان مما يجوز،
لأن الإزار والرداء كله خيط.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، أريد أن أحج عن أخت لي توفيت، فكيف أعقد نية الحج؟
وانت عند الميقات تقول لبيك اللهم حجة عن أختي فلانة بنت فلان وخلاص، كل بقى المناسك تعملها دون أن تقول شيئا.
فأجاب بقوله تقول لبيك عن أختي وتنوي عنها الأفعال كالطواف والسعي وكل شيء تفعله تنويه عن أختك. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، يقولون إنه إذا أدى شخص العمرة خلال هذه السنة ويمكن أن يؤدي الحج مفردا، هل هذا صحيح؟ فأجاب بقوله نعم صحيح، يمكن أن يؤديه مفردا، لكن الأفضل التمتع ولو كان قد
يعني يمكن أن يؤديه مفردا وممكن أن يكون متمتعا، والتمتع أفضل. يعني إيه؟ يعني واحد مثلا اعتمر في رمضان وفي نفس السنة حج، يروح يذهب متمتع ولا مفرد؟ لا متمتع، ولو ذهب مفرد لجائز، لكن التمتع أفضل. ولذلك ربنا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر إيه؟ لأن الله جمع لك نسكين في صفرة واحدة، فأنت شكرا لله ذبحت الهج. ها؟ لأن الله جمع لك نسكين في صفرة واحدة، فتشكر الشاكر الشكور على توفيق الله لك وتيسيره، فذبحت الإيه؟ الهج. نعم.
قال فأجاب بقوله نعم صحيح، يمكن أن يؤديه مفردا، لكن الأفضل التمتع ولو كان قد أخذ عمرة، لأن التمتع أفضل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، حج شخص منذ سنتين وطاف طواف الحج لكنه لم يسعى سعي الحج، فماذا عليه وقد تركه جاهلا؟ فأجاب بقوله
أنا بسألكم سعي الحج حكمه إيه؟
ركن.
من أركان الحج الكام؟
أربعة.
يبقى ها إذا مات هل يطلق أنه حج؟
لا،
ما حجش حتى يأتي بهذا السعي. ها؟ طب ممكن لو هو مات حد يجي يسعى مكانه؟ لا، حد يجي يسعى مكانه، هو الذي يأتي. طيب لو مات يحج عنه من أول وجديد، هل فهمنا يا إخوان؟ طب كل ده بسبب إيه؟ بسبب الجهل. يبقى الراجل دفع فلوس ولا لا؟ وإذا مكة ومنى ومزدلفة ولا لا؟ ولكن ما حجش، لكن ما حجش. ولذلك دائما ندندن مع حضراتكم الركب ايه والحج ايه
قليل.
ايوه الركب كثير والحج قليل. اي نعم تفضل.
فاجاب بقوله ليسعى الان بملابسه وليس عليه شيء لانه جاهل. وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى كيف يتم احرام الوالد الولد الذي عمره اقل من سنتين؟
يعني هذا يتساهل معه فلا نحرم له، فلا نحرم له لأن الزحام شديد والحر شديد وكذا، والأمر اختلف. لكن هل ممكن؟ أيوة ممكن، لكن من باب إن المشقة تجلب التيسير. نعم.
فأجاب بقوله يتم إحرامه بنية وليه عنه، فينوي عقد الإحرام له، ولكن أخشى أن يكون في إحرامه مشقة عليكم وعليه.
صحيح.
فالأحسن ألا تحرموا له. وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يصح أن أرمي عن زوجتي وولدي الجمار بسبب الزحام؟ فأجاب بقوله أما الولد فإن كان صغيرا فلا يلزمكم أن تحرموا له، وحينئذ ليس عليه رمي جمرات ولا غيره. وأما الزوجة فيجب أن ترمي الجمرات بنفسها ولو في الليل، ولا يجوز أن ترمي عنها إلا أن تكون عاجزة لا تستطيع الوصول إلى الجمرات إلا بمشقة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أرغب في النزول إلى جدة عند أهلي والبقاء عندهم عدة أيام قبل الطلوع إلى مكة، فهل يجب أن أحرم من الميقات أم يصح أن أحرم من جدة؟ فأجاب بقوله يجب أن تحرم من الميقات. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا وصلت إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة قريبا في العصر قريبا من العصر أو قريبا من المغرب، فهل أصبت السنة أم يجب أن أصليها صباح أصلها صباحا؟ فأجاب بقوله السنة أن تصلها ضحا اليوم الثامن وتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للرباعية بدون جمع.
يبقى المبيت في منى في اليوم الثامن ليلة التاسع أمر مستحب من سنن الحج، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيها أما الصلوات فريضة، وأما صلاتها في منى فمستحب. وأما المبيت في منى ليالي أيام التشريق فهو من واجبات الحج، ومن واجبات الحج. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا رميت جمرة العقبة يوم النحر وجئت إلى مكة لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى قريب المغرب أو بعده،
قريب من المغرب مش قريب يعني.
قريب من المغرب أو بعده، فهل يجب أن أصل إلى منى قبل المغرب؟ فأجاب بقوله لا لا يلزم، فلو وصلتها مثلا بعد المغرب لا مانع، لكن لا بد أن تقضي معظم الليل في منى، والمقصود المبيت فقط. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى،
ولكن الأولى أن تكون نهارا وليلا، لكن الفريضة أن أنت تقعد مثلا أكثر من نص الليل بنص ساعة قطع زي كده يعني. أين
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أنوي الحج هذا العام عن الوالدة رحمها الله، وسمعت البارحة في برنامج نور على الدرب يقول إنه لا يجوز أن يحج الشخص وعليه دين، فأجاب بقوله نعم لا تحج وعليك دين، لأن الدين مقدم على الحج إذا كانت الفريضة تسقط عن المدين فغير الفريضة من باب أولى، فلا تحج عن والدتك قبل أن تقضي الدين الذي عليك. السائل هذا الدين على أقساط أسددها شهريا وعندي ما يكفيني ولله الحمد. الشيخ ما دام أنه أقساط شهرية وأنت عندك ما توفي به فلا بأس. السائل هل أنوي العمرة والحج كلها صدقة عن الوالدة؟ صدقة عن الوالدة؟ الشيخ نعم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى نحن
وأنا أركز عليك لابد أن تشغل قلبك وعقلك وفكرك بأن تحج، ولا تلتفتن إلى جيبك، وليس معنى ذلك أنني أنكر الأسباب، فالاعتماد على السبب شرك، ونكران السبب قدح في الشريعة، والتوكل الذي أمرنا الله به هو الأخذ بالأسباب والاعتماد فقط على الله، حيث قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه. يبقى اشغل قلبك وعقلك أنك تريد أن تحج، طب كيف ستحج وانت راجل رتبك 3000 4000 مش شغلك؟ ربنا يفتح لك باب تروح السعودية تشتغل هناك لم يكن على ذهنك، الحمد لله تحج، واحد يهديك بمبلغ تحج به، تقول في هذا الزمان الله خير، قد يحدث في كل زمان خير والحمد لله. أي نعم، فأنت المهم على قدر انشغال قلبك وعقلك وإلحاحك على الله، يا رب افتح لي باب الحج والعمرة فالله تعالى سيعطيك. وبعدين لو أنت وضعت في دماغك تبني بيت بتعمل جمعيات، وضعت في بناتك تشتري شقة لو أنت في المدينة تعمل جمعيات تشتغل وتفكر وتشاور مع الزوجة وتشاور مع حد، صحيح ولا لا؟ أيوة. ولو أنت عاوز تشاور بنتك بتتجوز بدها 100,000 ولا أكثر ولا أقل، أين بتتصرف؟ فكذلك أيضا لو أنت انشغل قلبك بالحج فإن الله تعالى سيعينك من خزائنه التي لا تنفذ، من خزائنه التي لا تنفذ. أي نعم. ولعل الحج يبدأ بالعمرة، فأول الغيث إيه؟ قطرة، وبعدين درج درج يأتي الفرج.
سورة فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى نحن من سوريا نريد أن نضحي لكن سنصل بلدنا بعد العيد، فهل يمكن أن نوكل أحدا يضحي عنا؟ وما هي الشروط التي يلزم توفرها في الشخص الذي يلزمه أن يضحي؟ فأجاب بقوله نعم يمكن أن توكلوا أحدا يضحي عنكم في سوريا، أما الشروط التي يلزم توفرها في من يضحي فهي أن يكون قادرا على الأضحية، مع أن الأضحية سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء إنها واجبة.
الإمام حنيفة ورواية عن مالك ورواية عن الإمام أحمد قالوا بوجوبها على القادر، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني. أين الوجوب؟ والحديث يا أبو هريرة الذي رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد حسن وشيخنا الألباني رحمة الله عليه، من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلى. والجمهور على أنه سنة مؤكدة، بارك الله فيكم. أي نعم، وإذا نويت الخير أعانك الله على الخير. أي نعم، وإذا ادعيت الفقر وأنت لست فقيرا أبشر بالفقر. أي نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، حججت قبل سنتين وصار في أثناء الحج.
ولا تكلفن نفسك فوق طاقتك، يعني مش وقت اقترض وضحي، فإن الله ما أوجب عليك ذلك. أي نعم.
قال حججت قبل سنتين وصار في أثناء الحج جدال في فهل أعيد الحج، فأجاب بقوله
وصار في أثناء الحج إيه؟
جدال.
ربنا قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هو يستغفر الله.
فأجاب بقوله لا تعيده ولكن تتوب إلى الله وتستغفر الله.
قال لا تعيده ولا لا تعيده؟
لا تعيده.
لا تعيده؟ تفضل.
وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، والدتي توفيت ولم تحج الفريضة وكانت ترغب في الحج، هل أحج عنها أم أن الأفضل أن أتصدق عنها، وهل يصل ثواب الحج لها؟ فأجاب بقوله حج عنها وإن شاء الله يصل ثواب الحج لها.
كلكم يحفظ حديث ابن عباس في الصحيحين، المرأة الخثعمية التي قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. وكلكم يعلم حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن الأربع بإسناد حسن صحيح، حيث قال إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، والظعن معناه الارتحال والسير، فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. هذان الحديثان الصحيحان يبينان أن الحج عن الغير ممكن إذا كنت قد حججت عن نفسك وعندك فقه الحج والعمرة وأنت قوي أمين، بل ينبغي لمن لم يحج الفريضة وكان عنده مال أن يؤخذ من رأس الكوم نفقة الحج قبل تقسيم التركة. هذا أمر ينبغي أن نتكلم فيه في الخطب والمحاضرات، خاصة في العزاء، خاصة في العزاء. أي نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، منذ سنين ذهبنا إلى مكة ولما وصلنا مرضت إحدانا فلم تعتمر وبقيت في إحرامها لمدة يومين ثم اعتمرت، فأجاب بقوله لا حرج عليها. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، بعد أن يطوف الحاج طواف الوداع هل يحق له أن يقيم في مكة ليأخذ بعض الراحة كأن ينام عند قريب له سواء في العمرة أو الحج؟
لو نام هيعيده تاني، هيعيد طواف الوداع تاني.
قال فأجاب بقوله لا يجوز، إذا نام يجب عليه أن يعيد الطواف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، طاف شخص ثلاث أشواط ثم أحدث فخرج ليتوضأ، فهل يبدأ من الأول أم يتم ويبني على ما قدم؟ فأجاب بقوله يبدأ من الأول.
تفضل يا أستاذ، قف وراك. طاف حول الكعبة ثلاثة أشواط، الطاف ده أحدث، ما معنى أحدث؟ تفضل قل ما عندك، ما معنى أحدث؟ تفضل يا فتى قف، ما معنى أحدث؟ الفتى الذي بجوارك عن شمالك، تفضل. طيب تفضل أنت قف، ما معنى أحدث؟ ها؟ خرج ايه؟ خرج منه. طيب احدث يعني نقض وضوء، ممكن اخرج فساء او ضراطا، فساء بلا صوت وضراطا بصوت، ده معنى احدث، ده معنى ايه؟ تفضل اجلسوا. يبقى احدث يعني نقض وضوء، ومن جملة ما ينقض الوضوء الفساء والضراط.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص من سكان الرياض أدى العمرة في أشهر الحج، هل يكون متمتعا؟
قم يا أنس. الفساء نجس أم طاهر؟ ها؟ نجس. يعني أنت لو خرج منك فساء بتغسل السباب بتاعك؟ يبقى مش يبقى طاهر. يبقى طاهر. الفساء طاهر. بدليل أنت إذا خرج منك فساء بتجيب السروال وبتغسله؟ لا، يبقى الفساء طاهر. هل فهمت شيئا؟ لكنه ينقض الوضوء. لكنه ايه؟ اجلس.
سؤال فضيلة،
طبعا اول مره تسمع السؤال ده انت. الفساء طاهر ام نجس؟ تفضل.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص
طبعا واحد مغفل يقول لك الاخوه في غزه لا يجدون الطعام والشراب، وانت بتسال الفساء طاهر ولا نجس، وفي اليمن مش عارف فيهم ايه وفي كذا. هو ربنا قال في القران ان تنصروا الله ايه؟ طيب انت لما تعرف الطهارة من النجاسة حتى تستقيم على دينك، دي نصرة لله ولا لا؟ يبقى نصرة لله. يبقى ده الرد على ايه؟ على مغفل متحمس فيه خير لكنه جاهل. فيه خير لكنه ايه؟
جاهل.
فيه خير لكنه جاهل. اي نعم. ولذلك بعض المغفلين يقول دعوا هؤلاء في احكام الحيض والنفاس. الله، ما هو يا ولد يا جهول، لو المرأة معرفتش أحكام الحيض هتصلي وتكون صلاتها باطلة، وهتصوم ويكون صومها باطل، وهتمسك المصحف وهذا لا يجوز، وجوزها يجامعها وهذا محرم ويأتي بأمراض، صح ولا لا؟ وهتطوف حول الكعبة وهذا لا يجوز، وهتطلق وهي حائض وهذا لا يجوز. يبقى لابد من معرفة أحكام الحيض والنفاس ولا لا؟ أيوه. فمن يعيب على علماء وطلاب علم مثل هذا وإن كان فيه حماس إلا أنه جهول مجهال جهيل، جهول مجهال إيه؟ لكن هل يمنعنا هذا عن تضارس جهاد الدفع وجهاد الطلب؟ هل يمنعنا هذا على أن نتعلم الغنيمة والسلب والفيء؟ هل يمنعنا هذا من عدم تعلم الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة؟ هل يمنعنا هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ الإسلام دين كامل شامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيه؟ كافة. فمن أمرنا بهذا أمرنا بذاك، أمرنا إيه؟ بذاك. أي نعم. فينبغي تعلم الشرع كاملا والعمل به وتبليغه والصبر في أذى تبليغه. أي نعم. كل هذا يحتاج إلى تعلم، والضوابط تحتاج إلى تعلم، لكن هو بيسمع من غيره كده يقوم إيه مثل الببغاء، يقوم يقول مثل وخلاص. أي نعم، تفضل. وأحيانا يقول إيه، لماذا يعني حاكم من الحكام أخطأ؟ يقول لك العالم الفلاني ليه ما قالش إنه أخطأ؟ هذا راجل جاهل، راجل جاهل فعلا. اللي عارف ليه؟ أولا الكلام على الحاكم على المنبر او على كرسي المحاضرات هذا يخالف الشريعة، يخالف الشريعة. انت اذهب الى الحاكم وانصحه بين يديه، تقول انت بتتكلم كلام، كيف اصل الى الحاكم؟ لا استطيع الوصول اليه. عليك ان تصل لمن يصل اليه. لا استطيع، لا يكلف الله نفسا الا وسعه. ان كان فعله خطأ فانت غير راض عن فعله هذا ولا تفعله وانت غير راض. لكن أن تصعد المنبر وتقول إن رئيس الجمهورية فعل كذا وهذا من البطلان، ده كلام رئيس الجمهورية قدامك؟ مش قدامك. إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ إن أنت تعتقل. خطوة إزاي؟ والإخوة كلهم في البلد هيعتقلوا بسببك أنت وأقربك. طيب والكلام لم يصل إلى رئيس الجمهورية، ايوه، وانت اعتقلت وحرمت الناس من دعوتك ومن علمك، وتسببت في ايذاء ارحامك وفي ايذاء الاخوة الذين لا ناقة لهم ولا جمل. هذا كده. طب ده جبن مش جبن، هذا ليس جبن، هذا ليس مطلوبا مني. لكن لو اني لقيت الحاكم مطلوب مني ان انصح الحاكم بادب، ان يتحاكم الى الكتاب والسنة، واكلم الحاكم في قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبعدين لما تكلموا تكلموا بادب، يعني مثلا انت وجدت الحاكم بيصلي، ها تقول له ايه يا فخامة الرئيس، ان الله انعم عليك بالصلوات وهي اعظم فريضة في الاسلام بعد الشهادتين، فمثلك لا ينبغي الا ان يحكم شريعة الله كاملة. مش انت عملت كذا وعملت، اول ما تبدأ هجوم هجوم هجوم. طب انت لا تهش ولا تنش، وده راجل رئيس دولة في يده ان يقول، هتقول ربنا عظيم، ايه ربنا في الاخرة. فانت مقصدك ان في شيلة على كتفك تريد ان انت ترميها وخلاص، ولا تريد من امامك ان ينتفع بكلامك؟ طب ينتفع بكلامك يبقى ادخل مدخلا صحيحا. المدخل الصحيح كيف؟ ان تبحث عن شيء حسن وفق الله اليه هذا الولي، ها فتثني عليه به ليس كذبا، ها ثم بعد ذلك تطلب هذا بأدب وحكمة، بأدب وإيه؟ وحكمة. أما أن تجلس على كرسي المحاضرات فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، فإن منهج أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن جاروا وإن ظلموا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. ولذا فإني أقول اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى تحكيم شريعة رب العالمين، اللهم وفق ولي أمر المسلمين في مصر وغيرها إلى ما فيه رضاك يا رب العالمين. نعم.
وسؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، شخص من سكان الرياض أدى العمرة في أشهر الحج، هل يكون متمتعا وقد رجع إلى الرياض وسيعود إن شاء الله لأداء الحج وهو مقيم في الرياض؟ فجاء بقوله إذا لم يكن من أهل الرياض المواطنين وكان ينوي أن يعود إلى مكة لأداء الحج فالأحوط أن يذبح هديا لأن الرياض ليست بلده، أما إذا كان من أهل الرياض ورجع محرما بالحج فإن الهدي يسقط عنه.
يا إخواني، سيدنا النبي صلى الرباعية في منى إيه؟
سنتين.
افرضوا عليه
سنتين.
وسيدنا أبو بكر الصديق صلى الرباعية في منى إيه؟
سنتين.
وسيدنا عمر صلى الرباعية إيه؟
سنتين.
في منى. وسيدنا عثمان في صدر خلافته رضي الله عنه أجمعين صلى إيه؟
سنتين.
ثم صلى عثمان الرباعية أربعة، ويصلي خلفه حبر من أحبار الأمة عالم كبير عبد الله بن مسعود، فبيقول له عبد الله كيف صليت وراءه أربعة؟ قال الخلاف شر. قالوا الحب الرسول أسامة بن زيد كيف لا تقول لعثمان؟ قال أكل ما أقوله أخبركم به؟ يعني لما أقول لما أقول لولي الأمر حاجة أجي أقول لك أنا قلت له كذا؟ هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، وإنما هذا يكون مصاررة، ولا أخرج أقول قلت كذا وعملت كذا إلى غير ذلك. فإن كثيرا من الناس والله لا يفقه ما يقول، بس لو بيحكوا خلاص بيعرف يتكلم، بيعرف يتكلم، فينتقد ويتكلم دون أرضية علمية. وبعدين يقول لك بقى فلان قال الحق وفلان قال، يا جماعة بين يدي الحاكم، قال الحق بين يدي الحاكم، أفضل الجهاد كلمة حق إيه؟ ظرف مكان، ظرف مكان عند سلطان جائر بين يدي، مش هو قاعد على الكرسي ولا قاعد على المنبر. تفضل.
سورة فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، شخص من سكان الرياض أدى العمرة في أشهر الحج، هل يكون متمتعا وقد رجع إلى الرياض وسيعود إن شاء الله لأداء الحج وهو مقيم في الرياض؟
إذا رجع إلى بلده انقطع التمتع. طب افرض هو في مكة وبعد العمرة، يعني عمل العمرة في القعدة وراح المدينة ورجع لم ينقطع التمتع. طب لو راح الرياض اللي هي بلده انقطع التمتع. طيب نفترض ان من مكة لبلده 300 كيلو ينقطع التمتع، طب من مكة للمدينة 500 كيلو، الطريق القديم والجديد 420 لم ينقطع، يبقى القضية ليست مسافات. هل فهمنا شيئا؟
نعم.
فأجاب بقوله: إذا لم يكن من أهل الرياض المواطنين وقد ينوي أن يعود إلى مكة لأداء الحج فالأحوط أن يذبح حديا، لأن الرياض ليست بلده. أما إن كان من
إن كانت أهل ليست بلده، أما لو كانوا من أهل الرياض خلاص.
قال: أما إن كان من أهل الرياض ورجع محرما بالحج فإن الهدي يسقط عنه. السائل: ولكنه مقيم لسنوات طويلة في الرياض. الشيخ: نعم، إقامة وليست سكنة، فالأحوط أن
يعني لو أنت راجل مصري وبقالك في الرياض 5 سنين ورحت تعتمر وفي شوال أو ذو القعدة ورجعت الرياض وجيت بالحج فأنت متمتع، لأن الرياض ليست بلدك. هل فهمنا شيئا؟
نعم.
أما لو كانت الرياض بلدك فخلاص. نعم.
قال: فالأحوط أن يذبح هديا ويكون متمتعا وينال أجر المتمتع. السائل: وإذا نوى أن يحج مفردا؟ الشيخ: لكنه أتى بعمرة في أشهر الحج فيكون متمتعا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا لبس الرجل
محمود جمعة، الأنساك جمع نسك والنسك ثلاثة، ما هي النسك الثلاثة؟ أحسنت، تمتع وقران وإفراد. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا لبس الرجل ملابس الإحرام فهل يجوز له أن يغطي رأسه قبل التلفظ بالنية؟ فأجاب بقوله: نعم، ما دام أنه لم يدخل في النسك فله أن يغطي رأسه ويتطيب، لأن النسك ما يلزم إلا إذا نوى ودخل. السائل: إذا نسي التلفظ بالنية ولم يذكرها إلا بعد تعدي الميقات بمسافة؟ الشيخ: نية القلب تكفي، إذا نوى أنه الآن دخل في النسك فقد دخل سواء تلفظ بالنية أم لم يتلفظ.
أعد السؤال والجواب.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا لبس الرجل ملابس الإحرام فهل يجوز له أن يغطي رأسه قبل التلفظ بالنية؟ فأجاب بقوله: نعم، ما دام
كان ينبغي أن تعلمنا من الأول. لا، كان ينبغي أن تعلمني من الأول، جزاك الله خيرا. يا إخوان، من أراد أن يشرفنا فليلزم آداب المجلس، ومن لم يستطع أن يلزم آداب المجلس فلا مرحبا به ولا أهلا، شابا أو شايبا، مثقفا أو أميا، لا أقبله في مجلسي. نعم.
فأجاب بقوله: نعم، ما دام أنه لم يدخل في النسك فله أن يغطي رأسه ويتطيب، لأن النسك ما يلزم إلا إذا نوى ودخل. السائل: إذا نسي التلفظ بالنية ولم يذكرها إلا بعد تعدي الميقات بمسافة؟ الشيخ: نية القلب تكفي، إذا نوى أنه الآن دخل في النسك فقد دخل سواء تلفظ بالنية أم لم يتلفظ. وسؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك فرق عملي بين الإفراد والقران سوى نحر الهدي؟ فأجاب بقوله: أبدا، لا فرق بينهما عمليا، إلا أن القران فيه الهدي، وأيضا القران يحصل فيه حج وعمرة بخلاف الإفراد.
جزاك الله خيرا. يا أحبابي، إن شاء الله يوم الثلاثاء إن كان في العمر بقية نلتقي الساعة 6 والفطور هنا إن شاء الله تعالى، وتأتي بمصحفك وأنت قادم إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يؤدبني وإياكم بآداب النبوة، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.